لكن إذا شرط ودفع البنك يقول فلان
في مسألة الأولى
لم يشترط ملكا هنا شرط ولم يملك الزيادة لم يملك الزيادة ولكن يجب له
مدعين صائر المدعين أحسن
من الأهلية يقرأ لذلك وإذا علم أصحاب هناك مجموعة تقوم المنج بأموال هؤلاء المدعين
والكل راضي بهذا الشرط
يعني كل راضي بهذا القضية تحقق من بال المصالح أنا أحب أن أقضيه لا بأقضيه من شرط المصالح ليس من باب الشرط يقول يجوز ليس من هذا البنك يتفاهمون بهذه ويقوم بهذه القضية يستطيع أن يتصرف
فاضل مستمعين الكرام سنترك الحلقة بعد فاصل قصير واصل واصل ومع
I'm not afraid to die.
مستمعينا الكرام، عدنا من جديد ومرحبا بكم لنتابع معكم الأسئلة المتعلقة بالإدارة والبنود الحكومية. الفاضل، ماذا رأيكم ورأي صباح الخير ورأيكم خلق المستمعين والمستمعات لدقكم في
صباح السيد الطائر؟ في هذه المسألة، هل هذه القضية بأن أنت المصرف في استثمارات بصورة مطلقة؟ وفي هذه القضية خرج المسألة ربا وقضية مسألة أن أنت قد وصلت في هذه القضية وهو يستثمر استثمارات في مشاريع وهو يحديد حتى ولم تم تعلم والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها. هذا إذا لم يكن الشهداء بإذن الحاكم الشرعي أثناء سلطة الشرعي يحل هذه القضية من خلال كفالة الحاكم الشرعي.
إذا أذن له الحاكم الشرعي
هكذا يقول سيد السيستاني، هذا إذا لم يكن الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما إيداع مع الإيداع والترخيص المحظورين كما صدر ذلك من مال المؤمنين كافة، وسمح السيد يقول فيقع صحيحا ويجري عليه في البنك الأهلي. وأما الزيادة المنحة من قبل البنك وفق قوانينه فقد أذن للمودعين تصدق النصف منها مع تصدق النصف الآخر على الفقراء المحتاجين. الربح الذي استأخذ منه الإيداع يجوز، الإيداع بإذن الحاكمة الشرعية. وهذا الحكم. والربش ماذا يفعل به؟ يقول بأن المسألة في الإيداع تصبح كمسألة في الجنود الأهلية بعد إذن الحاكمة الشرعية. والربش ماذا أفعل به؟ يقسمه نصفين، نصف يتصدق على الفقراء ونصف الآخر يتصدق. هذا صدقة واجبة ويجب عليه هذا الصدقة. نصف للفقراء والمساكين ونصف الآخر للصبر. هذا بالنسبة إلى
أيضا خلاصة الكلام أن الإيداع هو كان وراء السيد الفائز لا إشكال أنه عمليا هو مفوض على البنك، والبنك هو مفوض ووكيل من طرف من الشخص، فهو حر التصرف من هذا الأمر ولا إشكال في الإيداع. وفي رأي السيد السيستاني الإيداع إذا كانت الحكومة الأهلية البنك الأهلي، فهنا إذا كان عدم الشرط فإذا لم يشترط فلا إشكال، وإذا اشترط وهو يعلم بأن الباقي لهم رضا فأيضا لا إشكال يعني باب المصالحة تفضلتم. وإذا كانت حكومية فحاصل الكلام أنه بإذن الحاكم الشرعي يجوز، والربح يتصدق في يعني يأخذ نصفين يقسمه قسمين، قسم يأخذ هو وقسم يتصدق
على الفقراء.
أحسنتم شيخنا الفاضل على هذه الإجابات الدقيقة والمهمة جدا حتى لا يتورط الإنسان في إدخال المال الحرام حياته وحياته الاجتماعية واليومية. بهذه الأسئلة والأجوبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور الجامعي على ما تفضل به من إجابات قيمة ودقيقة ومهمة، كما أشكر حسن متابعتكم مستمعين الكرام. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة.
سنسير في الدرب الطويل إلى أمانينا العذاب، سنسير مع عوتي الذئاب فلن نخاف من الذئاب، سنسير في الدرب الطويل إلى أمانينا العذاب، سنسير مع عوتي الذئاب فلن نخاف من الذئاب. قولوا له وضح السبيل فلن نكل ولن نهاب، قولوا له وضح السبيل فلن نكل ولن نهاب، قولوا له قولوا لأحياء الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، قولوا لهم قولوا لأحياء الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب. يا أمتي لن يبلغوا من أرضنا ما يخلقون، لو أنهم في كل يوم يحشدون ويجمعون، يا أمتي لن يبلغوا أرضنا ما يطلبون، لو أنهم في كل يوم يحشدون ويجمعون، ويهددون بأنهم سيحاربون ويضربون، ويهددون بأنهم سيحاربون ويضربون، قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب، ويلوحون بما لديهم من سلاح أو جنون، يا أمتي لن يبلغوا لن يبلغوا ما يقصدون ويلوحون بما لديهم من سلاح أو جنون يا أمتي لن يبلغوا لن يبلغوا ما يقصدون وعد من الله الكريم وغير هذا لن يكون وعد من الله الكريم وغير هذا لن يكن قولوا لهم قولوا لشيئا المساجدين على الفتاة العائحين على الزراء فهناك من حول المساجد احتشد المستبسلون أبناء حول المساجد هم الحصون سيقاتلون الغادرين سيقاتلون الغادرين بعزمهم وسينصرون سيقاتلون الغادرين بعزمهم وسينصرون الفساد العائشين على الثرى قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على الثرى
هنا تقرار صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى آله الطيبين الحاضرين مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحب أشكركم تسير الفكرة أهلا ومرحبا بكم للسهرة تستمعون إلى الكتاب الصمتي في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية والعشرين وعلى مدى عشر دقائق من أخلاق السبطين يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والثلاثين بعد ذلك نقدم لحضراتكم من هدي المنبر حسين
Sería la tercera misa, mi madre ya se ha tocado. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي مؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الفتح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاجة بعادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة مرقها ضرش النظام المعطي من شيئا. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق الأموال، فعادوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحفظه، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي مؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية المصادرة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتنفس ضيقا ويتصفح جبينه عرقا باردا تسبح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابه المعرفة المتسخة ورائحتهم التي تزكب، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يراقب نفسه. هذا رجل قوي لكن نقطة ضعفه عائلته، وأفعاله في نفسه بالطبع أصغر. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف بحكم الكلام:
هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق والكلب كيف تبقى صائما.
تبع فرسيه واتجه صوب الصغير فقبض على ذراعه الدقيقة بعيدا القصب وجذبه على فمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالاقلاع على مصير وحيده خاطبته مستعصفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك اتركني طفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني اقتلني دعه أرجوك. وصرخ علي المذعور وهو يتمسك بأدياره بأمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني ماما. بدأ النقيب اختطف الطفل من بين ذراعيه.
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرم، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة. بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا.
وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشبي والغضب والخوف في الوقت نفسه. عادت الأم إلى استعطافه تارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرم، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء. كلا كلا بالله عليك اترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلمك بأطفالك دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط.
قال فامكة الأطفال وأعاد شتم المرأة الملهوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها أرضها، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار، فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قال أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا كالروح ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي يا جدتي أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي.
كنا
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. الثانية في الحلم والقطع العمر بالمصائب المحمدة، فقد جاء في موصوف تلك المهدي الإمام الإسلام عليه السلام. قال العلامة أزهري الحافظ وروي عن علي بن الحسن قال سمعت الحسن عليه السلام يقول: لو شهدني رجل في هذه الأرض وأوى إلى اليمنى واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منها، وذلك أن أمير المؤمنين أبي طالب عليه السلام حدثني أنه سمع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن اعتصار الألم في قلبه وشدة الحزن في نفسه وهو مقبل على المعصية ألم. هذا الألم لذة، والسر في كونه لذة أن هذا الألم يفتح قلبك على الإبراهيم، يفتح قلبك على يفتح قلبك على الإنسان الذي يتألم لأنه انزجر عن المعصية بشكل أوتوماتيكي. ينفتح على ويدرك حين أن لذة انشراح الصدر، فمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه. انشراح الصدر، ألم أشرح لك صدرك؟ انشراح الصدر بمعنى إقباله على لذة الدعاء والإيمان والصلاة، فإن هذا الإقبال لذة نتيجة تركه، لذة روحية نتيجة ترك اللذة الحسية والمادية. وبهذا المعنى اللذة في ترك اللذة يتضح معنى الفرج. والقرآن الكريم يخاطب جده المصطفى صلى الله عليه وآله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة المصطفى في زماننا في رحمة الإمام، فإن رحمة الإمام بنا هي رحمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنسان المنتظر وإنسان يعيش لذة لا يعيش فقر. الإنسان المنتظر هو الإنسان الذي يشعر برحمة ومدد وعطاء من قبل المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بما لا يشعر به غيره أبدا. ففي انتظار الفرج وعندما تقوم الأمة بمسؤوليتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن في هذا القيام بالمسؤولية الشعور والمبادئ والأمراض الخلقية والروحية. ففي انتظار الأمة له فرج لها أيضا فرج لها من الآثام والمساوئ. إذن في انتظار الفرج الفرج اللهم اجعلنا اللهم فرج اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك اللهم نبهنا نومة واجعلنا لك لذة اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين إخواننا المرضى اللهم اكشفهم اللهم ادفعهم يا وانصرهم وأعزهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على الله اللهم اشغل الظالم الشرير يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأي شريعة سيد المرسلين اللهم صل على محمد ببركاته بسم مرضانا من عليه الشفاء والعافية يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام اللهم اخذل الكفار والمنافقين اللهم خذلهم وأبعدهم عن أذى المؤمنين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى اللهم ببركته قربنا إليك يا رب العالمين وارحم أمواتنا وأمواتنا هناك وإلى أرواح الأموات المشركين دلت الثواب فاتحة صلى على محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباس ونسألكم الدعاء. فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة وموقعها في معادلة الأمة. ماذا في تلويح الاحتلال تصعيد عملياته على القطاع؟ والتوقعات حيال قمة بغداد بعد جولة ترامب الخليجية. ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تحولات المنطقة؟ غزة وموقعها في معادلة الأمة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. غادر دونالد ترامب المنطقة بجيب متخم بالتريليونات وبعين مفتوحة على آلاف الاستثمارات، فيما الأموال هذه ممنوعة عن مليوني فلسطيني في غزة يتقبلون رمالها ويتقلبون على رمالها المنتهبة بالحديد والنار الأمريكية الصهيونية، وممنوعة أيضا عن الشعوب المأسورة لأهواء حكامها ولمشروع تثبيت الكيان الصهيوني في المنطقة. ومن تحت طائرة ترامب أو من فوقها عبرت أسراب الطائرات الصهيونية إلى اليمن مستهدفة بالغارات موانئ الحديدة والصليب ورأس عيسى، ومعلنة انتهاء فترة عدم إزعاج فخامة الخليف في زيارته الثانية. وعن الأثمان التي ستدفعها المنطقة مع اتساع البلطجة الأمريكية فيها، فإنها لن تقف عند سقف مع لهات بعض الأنظمة المستجدة لتنفيذ مخطط التطبيع ووضع بلدانهم تحت مفصلة الأوامر الأمريكية والصهيونية بالكامل. بأسة كامل على الأمة التي عاشت خلال اليومين الماضيين نكبة حقيقية من خلال أداء حكامها وسيل عطاياهم الخيالية، يستذكر الفلسطينيون نكبتهم مع التأكيد على الثبات ورفض الاستسلام، ومعهم شرفاء اليمن ولبنان الذين اختاروا التحدي لحفظ الكرامات مع إيمانهم بأن جولات البلطجة الأمريكية الصهيونية لن تجوز. ومع تداعيات جولة البلطجة الأمريكية وحصاد ترامب الخليجي، ترتفع أصوات الغزيين منددة بالذين قدموا الهدايا وتناسوا أبناء جلدتهم في غزة محاصرين بالنار والإبادة على أعينهم. إلى الزميلة راية فرحات والتقريرات.
فتحت الخزائن على مصراعيها، لكنها تقصد بوجه الشعب الغزي، شعب يموت جوعا وعطشا ومرضا.
اللهم على اطفال الجوع، اللهم على نفس الجوع، اهتم بالسلام وين العالم.
ترامب تجاوزت عقولها المئات من المليارات، صفقات أشعلت غضب سكان غزة الذين يبادون منذ أكثر من عام وسبعة أشهر.
محتاجين ياكلوا، وامبارح بتطلع تريليون دولار لترامب.
صرخات ألم وقهر تتعالى من غزة، فمليارات الدولارات من الدول العربية والمسلمة تهدى للرئيس الأمريكي الذي يرسل القنابل إلى الصهاينة لقتل الغزيين.
تتبرع بملايين الملايين الدولارات، وأطفالنا قاعدين تحت الإبادة وتحت القصف، أطفالنا عظموا ونسواننا عظموا، وشيوخنا من الجوع والشباب بغزة بطيحوا.
ثروات أمة بأكملها أهدرت، بينما غزة تجوع وتباد وأبناؤها يتركون من دون طعام أو ماء أو دواء.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وكل الشكر والتقدير للزميلة راية فرحات على تقريرها استمعنا إليه مستمعين الأكارم. ولمزيد من التفاصيل في سياق الحديث ننتقل إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم، يلتحق بركبنا في هذه اللحظة. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكل المستمعين.
حياكم الله، شكرا دكتور على انضمامكم إلينا في هذا اللقاء. عدوان الاحتلال على القطاع لم يتوقف، اليوم هناك تلويح بعمليات عسكرية جديدة وتثبيت مواقعه على الأرض، ماذا في مؤشرات هذا المشهد تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من جانب العدو.
بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو أقر بأنه لن يوقف هذه الحرب، وهذا من جانب آخر يؤكد بأنه يحظى ليس الآن منذ بدء عملية أمريكي مباشر. يعني حتى ترامب وكل الحديث عما يقال بأنه على خلاف مع نتنياهو، اليوم الأحداث العسكرية في داخل فلسطين المحتلة تؤكد كذب نتنياهو وكذب ترامب ونفاقهما. يعني نتنياهو حصل على أسلحة متطورة جدا، وهو أعلن منذ عدة أيام بأنه عندما قصف أو اغتال أو حاول ضرب محمد السنوار استخدم 40 قنبلة خارقة للتحصينات، وهي حديثة جدا وصلت إلى هذا الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، كل ما يقال عن ألم ووجع وتأنيب ضمير ترامب حول غزة ميدانيا وواقعيا، لا بل أكثر من ذلك، ترامب يقول بأن غزة ستكون له خاص به، خاصة فيه هو وليست لنتنياهو، يعني أنه سيكون احتلال مباشر أمريكي. ستكون هناك حتى قيل في بعض الوسائل الإعلام وبعض التقارير التي صرحت بأنه سيكون هناك رجل أمريكي يحكم غزة. يعني هذا تصاعد أو تصعيد في الاحتلال المباشر لفلسطين المحتلة، لأننا اليوم سنكون أمام احتلال مباشر لغزة، احتلال أمريكي، غزة سنكون أمام احتلال أمريكي للضفة الغربية، أيضا سنكون أمام احتلال أمريكي للحدود السورية والمثلث السوري التركي العراقي. هذا ما يشير إلى تموضع أمريكي مباشر، سياسة أمريكية مباشرة بغض النظر عن أدواتها أو عملائها. لذلك نتنياهو ما زال يسير على قاعدة إما تهجير الفلسطينيين بأجمعهم وإما قتلهم بأجمعهم.
طيب دكتور، يعني تلويح الاحتلال بتصعيد عملياته العسكرية على القطاع يأتي إثر جولة خليجية قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو حاصدا أموالا واستثمارات لصالح الخزانة الأمريكية، ولم يستطع الحكام الضيوف أخذ أي موقف من عراب البيت الأبيض بشأن غزة. كيف يمكن تناول هذا الموقف أيضا؟
نعم، بداية نحن إذا ما قرأنا الموقف العربي الشريك الكامل لموقف الصهيوني الأمريكي، إذا ما نظرنا من هذه الزاوية نجد أنه متكامل مع الموقف الإسرائيلي وموقف الأمريكي، لا سيما بعد فتح الخط البري عندما أغلق السيد عبد الملك الحوثي والقوة اليمنية أغلقوا البحر الأحمر. هذا موقف ليس متخاذل بل موقف شريك في القتل. ثانيا، نحن سمعنا ترامب وهو كان يصرح سيكون هناك مواقف حاسمة جديدة، مواقف تاريخية إلى ما هنالك من هذه العبارات التي استخدمها. وجدنا بالأمس أن كل ما قاله هو فقط تحصيل ما يزيد على 3 تريليون دولار. أيضا مواقف العربية، هذا التذلل والإذلال العربي. يا أخي هؤلاء العرب نحن ندرك تماما أنهم أمريكيون إلى أقصى حد، ولكن في الحد الأدنى تكون لهم كرامة، يعني جزء من الكرامة هم باعوها. وأكثر من ذلك أيضا هذه الأموال